بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأماكن التي يجري فيها الحوار النبوي، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول وقت المجلس الرسولي وآدابه. معاشر مستمعين الكرام، لعل معظم جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كان في أوقات تفرغ معظم الصحابة من العمل، فكان يجلس لهم بعد صلاة الصبح، كما يشهد لذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وتوبته. قال كعب: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، إلى أن قال كعب رضي الله عنه: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم في حلقة ماضية، إذ يقول: توضأت يوما وخرجت من بيتي فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا وأكون معه، فجئت المسجد، إذ لا شك أن ذلك وقت صلاة الصبح، ولا ريب أن طول فترة المجلس تعطي الفرصة لأكبر قدر من الحوار والمحاورين، إذ فترة الصبح أطول أوقات النهار، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق الصباح كله في المجلس، فإن أصحابه كانوا يذهبون إلى أعمالهم وحاجاتهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيوت أزواجه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون في بيته في مهنة أهله، كما في البخاري. وفي حديث علي رضي الله عنه من رواية الترمذي: كان دخوله لنفسه، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا، أي كان له في بيته وقت يجلس إليه فيه خاصة أصحابه ومن لهم حاجة خاصة. ومعنى يرد ذلك على العامة أنه تحصل منه منفعة للعامة بما يرويه الخاصة من علمه للناس. وفي هذا دليل على أن معظم ما عدا وقت دخوله إلى منزله كان وقت مجلسه، إلا إذا عرضت حاجة يذهب إليها. معاشر مستمعين الكرام، أما آداب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث عن البحر ولا حرج. كيف لا يكون مجلس يحتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدانا تسابق الآداب فيه إلى غاياتها، وجوا ترفرف فيه الكمالات راقية إلى سماواتها، فإن صاحبه هو الذي أدبه ربه بأحسن تأديب، وجلساءه هم أولئك الغر المناجيب. وناهيك بأن ورد بعض آداب ذلك المجلس في الكتاب المجيد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال الواحدي وابن عطية عن مقاتل وقتادة وزيد بن أسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فجلس يوما وكان في المجلس ضيق، إذ كان الناس يتنافسون في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سماع كلامه والنظر إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر، فجاء أناس من أهل بدر فلم يجدوا مكانا في المجلس، فقاموا وجاه النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم يرجون أن يوسع الناس لهم، فلم يوسع لهم أحد، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا بقدر من جاء من النفر البدريين، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوه الذين أقامهم فنزلت الآية. فقوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فيما إذا كان في المجلس ضيق فيتفسح الناس بدون أن يقوم أحد، وقوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا عن المجلس فافعلوا، أي إذا أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه بالقيام فلا تتحرجوا، وهو ضرب من التفسح. وقيل التفسح يكون بالتوسعة من قعود أو من قيام، فهما داخلان في قوله تفسحوا، والنشوز هو أن يؤمروا بالانفضاض عن المجلس، فإذا أمروا بذلك فلا يتحرجوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحيانا الانفراد بأمور المسلمين، فربما جلس إليه القوم فأطالوا، لأن كل أحد منهم يحب أن يكون آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من فرط محبتهم إياه وحرصهم على تلقي هداه. ومن آداب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتاب المجيد ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال علماء التفسير نزلت هاتان الآيتان بسبب محاورة جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وذلك حين قدم وفد بني تميم. أشار أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر على بني تميم القعقاع بن معبد، فقال عمر رضي الله عنه بل أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماديا وارتفعت أصواتهما فنزل القرآن بهذه الآية. قالوا فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كصاحب السر والمسارة. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفهمه. ومن آداب ذلك المجلس أن خاصة أصحابه لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ابتدرهم عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبريل المشهور، فإن جبريل عليه السلام يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، وجبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. ومع هذه الحالة الغريبة والتشوف لمعرفة هذا السائل لم يسأل عنه أحد من الصحابة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتدرهم عليه الصلاة والسلام وأعلمهم به. قال عمر في آخر الحديث ثم انطلق يعني جبريل فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.